أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا في الدرس الماضي أصول القسمة التي كانت أربعة، والتي هي لابد أن توجد ثمر القسمة، ولابد أن تكون الأقسام متباينة، وكذلك أنه لابد أن يكون هناك أساس للقسمة، وكما أنه الأصل الرابع والأسر الرابع أنه لابد أن تكون القسمة مانعة وجامعة. ثم بعد ذلك ذكرنا القسمين الأساسيين للقسمة، وهما القسمة الكلي إلى أجزائه، والذي فيه ثلاث أو أربع أقسام، هي القسمة قسم التحليل العقلي، والقسم التحليل الصناعي، والقسم التحليل الخارجي، والطبيعي والذي هو العنصري، يعني الأجزاء الطبيعية والعنصرية والأجزاء الصناعية والأجزاء العقلية والأجزاء الخارجية. ثم بعد ذلك ذكرنا النوع الثاني من القسمة، ألا وهو قسمة الكلي إلى جزئياته، وقلنا هذا يفرق عن الأول بأنه يمكن حمله على المقسم، حمل الأقسام على المقسم وبالعكس. أما في الكلي إلى أجزائه لا يمكن إلا في الأجزاء العقلية، وقلنا في الكلي إلى أجزائه لا بد من وجود الجامع. هذا الجامع إما أن يكون داخلا في حقيقتها، يعني في حقيقة هذه الأجزاء، وإما أن يكون لا ليس داخل الداخل، إما أن يكون الداخل هو الجنس والأقسام تتمايز بفصولها ويسمى هذا بالتنويع، أو يكون الداخل هو الجنس والنوع والمشخصات التي تشخصها والعوارض التي تشخصها. جهات الافتراق تكون العوارض العامة، وهذا ما نسميه التصنيف، أو يكون الجنس والنوع والصنف، والعوارض الشخصية هي المفرقة، وهذا ما نسميه التفريد، وذكرنا ذلك بالدرس الماضي. يبقى عندنا هنا نذكر أو يذكر الماتن رحمه الله، يذكر أساليب القسمة، ويذكر في أساليب القسمة النوعين الرئيسيين من أساليب القسمة، وهي القسمة الثنائية والقسمة التفصيلية. ما هو طريق القسمة الثنائية؟ القسمة الثنائية هذه هي من الأقسام من القسمات التي تكون مستوفية دائما ومانعة وجامعة لأفرادها، وهي الترديد بين النفي والإثبات. يعني أقسم الإنسان مثلا إلى غني وإلى لا، هذه قسمة والأقسام شاملة لأي شيء، تكون مانعة جامعة متداخلة بجميع أفرادها. أو تقسيم الجوهر إلى من هو ما دل أو ما يكون قابلا للأبعاد أو لا، فهذه القسمة التي هي يعني دائما الأقسام في هذه القسمة كم يكون عددهم؟ يكون دائما اثنين، يعني الشيء ونفيه، قسمة الشيء بين النفي والإثبات. سؤال نبقى ونسأل، نقول لماذا هذه القسمة تكون جامعة؟ جواب، لأنه القسمة بين الشيء بين النفي والإثبات يعني قسمة الشيء بينه وبين نقيضه، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لذلك لا يمكن أن يفرض لهما طرف ثالث ولا يمكن أن ينقص منهما طرف، فتكون جامعة ومانعة. نعم، وأيضا هذه القسمة يعني يمكن أن تستوفي جميع الأقسام. مثلا نقسم الحيوان إلى ناطق أو لا، ثم اللا تنقسم إلى صاهل أو لا، ثم الصاهل ينقسم إلى باغم مثلا أو لا، وهكذا تذكر فصول الحيوانات بأجمعها. فإذا ذكرت فصول الحيوانات تكون بذلك قد استوفيت تمام الحيوانات، وإذا تعبت هذه اللا تحوي جميع التي لم تذكرها، سواء كنت تعرف عددها مثلا كانت 100,000 وأنت تعتقد أنها 50,000 فهي تشمل الجميع أيضا، أو كنت تعرف عددها بأنها 100,000 وهي 100,000 كما أنت تعتقد. فإذا هذه الطريقة، طريقة القسمة الثنائية، هي طريقة عقلية، طريقة الاستقراء العقلي، لا يمكن أن يشذ منها شيء ولا يمكن أن يخرج منها شيء. نعم. وهذه القسمة يقول إنما تقع في بعض الأقسام التي تكون مطولة، يعني أنت حينما تقسم، الآن حينما نريد أن نقسم الحيوان، إذا قسمنا الحيوان إلى ناطق وصاهل وباغم وغير 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 وغير، هذا يستمر إلى آلاف أو ملايين، لأن أنواع الحيوانات التي إلى الآن التي لم تكتشف إلى الآن قد تتجاوز الملايين وغيرها، وحتى هذه الفيروسات، حتى هذه الجراثيم، حتى هذه كلها أيضا تدخل في ضمن هذا القسم، وبعضها لم تستكشف لحد الآن. فإذا فائدة هذه القسمة تكون أولا مانعة جامعة، ثانيا تكون في القسمات في الأقسام المطولة، وثالثا هي مترددة بين النفي والإثبات. نبين هذا أو نطبق هذا، وبعض التفاصيل أيضا نبينها في أثناء التطبيق. أساليب القسمة: لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الأقسام، كما تقدم في الأصل الرابع. الأصل الرابع ما هو؟ جامعة مانعة. جيد. بمعنى أن تكون القسمة، أن تكون القسمة حاصرة لجميع جزئياته أو أجزائه. جزئياته إذا كان كلي، أجزائه إذا كان كل. ولذلك أسلوبان، يعني طريقة القسمة، إذا أردنا أن نحصي تمام الأفراد فنستخدم إما هذا الطريق أو هذا الطريق. الطريق الأول هو الطريق القسمة الثنائية، هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهي يعني طريقة القسمة الثنائية طريقة الترديد بين النفي والإثبات. الترديد يعني يجعل إما هذا أو أو أو، فهذا هو الترديد. يعني مرة أنت تعلم الطريق تقول هذا من هنا، ومرة لا تعلم تقول إما أو، هذا نسميه ترديد. والنفي والإثبات وهما النقيضان هنا، يعني لا تتوهم أيها الطالب وتقول أنهما ضدين أو ملك وعدم أو متضاد، لا، هنا ضدان. لماذا؟ قلنا ما هما النقيضان؟ هو الشيء وعدمه، وعدمه يعني إنسان لا إنسان، فرس لا فرس، كتاب لا كتاب، هذان هما النقيضان. لا يرتفعان، ما معنى ارتفاع النقيضين؟ يعني أن يوجد لهما قسم ثالث، لا هو إنسان ولا هو لا إنسان، وهذا مستحيل. لا يرتفعان أي لا يكون لهما قسم ثالث، ولا يجتمعان أي لا يكونان قسما واحدا، لا يمكن أن يكون شيء هم هو إنسان وهم هو لا إنسان، لأن إذا كان إنسان فهو قد نفى عنه لا إنسان، وإذا كان لا إنسان فهو قد نفى عنه الإنسان، فهاتان القضيتان نقول أنهما قضيتان متناقضتين، هما قضيتان متناقضتان، فلا يمكن أن يرتفعا ولا يمكن أن يجتمعا. نعم. فلا يعني يقول لا يرتفعان أن لا يكون لهما قسم ثالث، ولا يجتمعان أي لا يكونان قسما واحدا، فلا محالة تكون هذه القسمة ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين. فهذه القسمة، إذن سؤال هنا، لماذا لا تكون هذه القسمة الثنائية أكثر من قسمين؟ جواب: لأن النقيضان لا يمكن أن يرتفعا، لا يمكن أن يكون لهما قسما، لا يمكن أن يكون لهما قسم ثالث. وتكون حاصرة جامعة مانعة كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق وغير ناطق. الناطق مثلا هو الإنسان، وغير ناطق هو كل ما عدا الإنسان، وغير الناطق يدخل فيه كل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان. لا يشذ عنه نوع، لا يأتي سائل ويقول، مستشكل ويقول هذه خرجت عن غير ناطق، لا، نقول ما دام أنها حيوان وهي غير ناطق فإذا داخل فيه لا ناطق، يعني حينما نقسم الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق، غير الناطق يشمل كل الحيوانات ما عدا الناطق. وكتقسيمنا للطيور إلى جارحة وغير جارحة، والإنسان إلى عربي وغير عربي، والعالم إلى فقيه وغير فقيه، فالكيميائي الفيزيائي الرياضيات غير ذلك كلها داخلة في ضمن غير الفقيه وهكذا. جيد. ثم يمكن أن نستمر في القسمة فنقسم طرف النفي أو طرف الإثبات أو كليهما إلى طرفين إثبات ونفي. يمكن أن تقسم، أن تقسم أحدهما وتذهب، أو أن تقسمهما عن وتنزل. ثم هذه الأطراف الأخيرة يجوز أن تجعلها أيضا مقسما فتقسمها أيضا بين الإثبات والنفي وهكذا، وتتسلسل إلى أن تستوفي جميع الأجزاء أو جميع الجزئيات، وهكذا تذهب إلى ما شئت. طبعا مع ملاحظة أنه لا بد أن يكون ثمرة من تقسيمك، وإلا فهذه القسمة لا تكون فيها أصول القسمة، لا تكون فيها ثمرة، فهي خارج عن أصول القسمة. أن تقسم وهكذا تذهب إلى ما شئت أن تقسم إذا كانت هناك ثمرة من التقسيم. مثلا إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول، هنا يضرب مثال، يقول الكلمة تنقسم إلى ما دل على ذات وغيره، يعني غير ما دل على ذات، غير ما دل على ذات تنقسم إلى ما دل على زمان وغيره. فهنا تكون كم الأقسام؟ ما دل على ذات، ما دل على زمان، غيره. هذه هي الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. مثلا إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول الكلمة تنقسم إلى ما دل على ذات وغيره، وطرف النفي يعني غير ما دل على ذات، يعني ما دل على الزمان وغيره. فتحصل لنا ثلاثة أقسام، فتحصل لنا ثلاثة أقسام: ما دل على الذات وهو الاسم، وما دل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل لا على الذات ولا على الزمان وهو الحرف الذي عبرنا عنه بالقسمة بغيره. والتعريف المألوف عند المؤلفين أن يقال الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، والأول اسم، والثاني إما أن تدل على الزمان أو لا، والأول الفعل، والثاني هو الحرف. هذا ما هو متعارف حينما يقسم هذه الأسم الكلمات إلى أجزائها، إلى جزئياتها. يقول ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو: الكلمة ما دل على الذات غيره، ما دل على الزمان غيره. وين لنا بهذا المخطط. بعد ذلك يمثل مثال آخر لأي شيء لهذه المسألة. يقول إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه فيمكن تقسيمه على هذا النحو: الجوهر ينقسم ما يكون قابلا للأبعاد وغيره. جيد. ثم طرف الإثبات، يعني طرف الإثبات ما هو؟ هو الذي يكون قابلا للأبعاد، إما نام أو غيره، يعني إما أن يكون نام أو غيره. ثم طرف النفي الغير النامي، إما جامد وغيره. ثم طرف الإثبات يعني النامي، النامي ينقسم إلى حساس وغيره. نعم. وهكذا يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان. طبعا يمكن للطالب العزيز أن يجرب هذا في البيت ويحاول أن يرتب كيف يمكنه استيفاء جميع الأقسام. أن تبدأ مثلا بتقسيم الجوهر إلى مثلا ما يكون قابلا للأبعاد وغيره، غيره إما أن يكون مجردا وغيره، غيره إما أن يكون متعلقا بالمادة وغيره، غيره إما أن يكون محلا للمادة وغيره. بذلك يستوفي جميع الأقسام الخمسة، يحاول أن يرى هل وصل إلى كافة الأقسام أم لا. نعم. وهكذا يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان. ولك أيضا أن تقسم الجامد وغير الحساس، وقد رأيت أن قسمنا تارة طرف الإثبات وأخرى طرف النفي. يعني يقول لو كان عندك ثمرة فيمكنك أن تقسم سواء طرف الإثبات أم طرف النفي، ويمكن وضع هذه القسمة على هذا أنه يذكر الجوهر إما قابل للأبعاد أو غيره، قابل للأبعاد إما نام أو غيره، النام إما حساس أو غيره، يعني غير النام إما جامد وغيره، والحساس إما ناطق وغيره، وغيره إما صاهل وغيره، وناهق وغيره إما ناهق وغيره، وهكذا إلى أن تستوفي جميع الأقسام. يقول هنا هذه القسمة أين تنفع؟ يقول هذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه، هذا الشيء إذا كان أقسامه لا متناهية أو غير محدودة، وإن كانت مطولة، لأنك تستطيع بها أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف بكلمة غير، كما ذكرنا قبل قليل أنت حينما تقسم الحيوان إلى ناطق وغيره، هذا الغير يشمل جميع أنواع الحيوانات غير الناطق. ففي المثال الأخير ترى غير الناهق يدخل فيه جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصاهلة والناهقة، فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع. بعد، وتنفع هذه القسمة أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا كما يأتي، وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم، وسيأتي بيان ذلك. إذن خلاصة هذا الأمر، ذكرنا أن الطريقة الأولى من طرق القسمة هي طريقة القسمة الثنائية، وهي الترديد بين النفي والإثبات، وهذه الطريقة بين الشيء ونقيضة، والشيء ونقيضة لا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يجتمع، لذلك لا يمكن فرض لهما طرف ثالث، وهذه تنفع للقسمات للقسمة المطولة، وكذلك تنفع للقسمة العقلية. بعد ذلك ينتقل إلى الطريقة الثانية من طرق القسمة، ألا وهي طريقة القسمة التفصيلية. فعندنا طريقة القسمة الثنائية بين الشيء ونفيه، وطريقة القسمة التفصيلية بأن تذكر جميع الأقسام، يعني من البداية تقسم الكلمة، تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، واضح؟ هذه القسمة، نعم، يقول هذه القسمة هي تكون على نوعين، هي إما أن تكون عقلية وإما أن تكون استقرائية. وطريقة العقلية، ما هو الفرق بين العقلية والاستقرائية؟ العقلية هي التي لا يمكن أن يفرض لها شيء أو قسم آخر، لا يمكن في القسمة العقلية أن يفرض قسم آخر، لماذا؟ لأنك تتردد بين النفي والإثبات. فإذا أردنا أن تكون القسمة التفصيلية عقلية، يعني لا يمكن فرض قسم آخر، لابد أن نرجعها إلى أي شيء؟ إلى القسمة الثنائية بين الشيء وبين نقيضه. والقسمة الأخرى اللي هي في داخلة في القسمة التفصيلية قلنا إما عقلية أو استقرائية. الاستقرائية أن تستقري جميع الحالات، وهذا يمكن فرض قسم آخر لها، يعني لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها. فإذا القسمة التفصيلية وهي أن تذكر جميع الأقسام، إما عقلية وهي في حالة عدم أو استحالة وجود قسم آخر لها، لا يمكن للعقل أن يفرض قسم آخر لها، أو القسمة الاستقرائية وهي التي يمكن للعقل أو لا يجد العقل محظورا من إضافة قسم آخر لها. يقول طريقة القسمة التفصيلية، وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة، تقسم الشيء من البداية إلى الأقسام المحصورة، مثلا تقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى مثلا، أو تقسم الإنسان إلى طفل وشاب وشيخ مثلا، كما لو أردت أن تقسم الكلمة بدلا من تقسيمها الثنائي المتقدم إلى اسم وفعل وحرف، أو تقسم العدد إلى زوج وفرد، أو تقسم الكل إلى نوع وجنس وفصل وعامة وخاصة وعرض عام وخاصة، والقسمة التفصيلية على نوعين، هنا يذكر أقسام القسمة التفصيلية. الأول العقلية، وهي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر. العقل لا يقبل أن يكون لها قسم آخر، ومتى ذلك؟ فيما إذا كانت الأقسام بين الشيء ونقيضه، في هذه الحالة فقط العقل يمنع أن يوجد لها قسم ثالث، فهذه ترجع إلى القسمة الثنائية كقسمة الكلمة المتقدمة. ولا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي والإثبات كما قلنا نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما لو ذكرت المصادق فهنا لا مانع عقلي، قد يمكن فيبقى. أما في حالة النفي والإثبات بما أنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهنا يأبى العقل ولا يمكن فرض قسم آخر. يقول: ولا تكون القسمة عقليتان إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات. يعني هنا يأتي سؤال: متى تكون القسمة التفصيلية عقلية؟ تقول تكون القسمة التفصيلية عقلية إذا بنيتها على أساس القسمة الثنائية. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية، الدائرة بين النفي والإثبات. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى النفي والإثبات. يعني إذا كانت فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات كما قلنا. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات كما مر قبل قليل. يعني نقسم الإنسان إلى ناطق وغيره، ثم الغير بما أن الحيوان يقسم إلى ناطق وغيره، ثم بما أن الحيوان يحوي ما شاء الله من الأقسام فغيره ينقسم إلى صاهل وغيره، غيره ينقسم إلى ناهق وغيره، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم في الثنائية مضى الإشارة إليها قبل قليل. ثانيا القسمة التفصيلية الاستقرائية. ما هي التفصيلية الاستقرائية؟ وهي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر، من فرض قسم آخر لها، وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع. يعني من أين حصلت على هذه الأقسام؟ قل حصلت على هذه الأقسام من خلال تتبعي. أنا مثلا رأيت أنه الآن اللغات تنقسم إلى لغة عربية وإنجليزية وفرنسية وفارسية وروسية، فأقسم اللغات إلى فلان لغة وفلان لغة وفلان لغة. هذه لا يمنع العقل من وجود مجموعة نائية في جزيرة نائية لا أحد يعلم بها، عندهم لغة خاصة بهم، فإذن هذه اللغة. أو تقسيم الأديان إلى يهود إلى إسلامية واليهودية والمسيحية والنصرانية وغير ذلك والبوذية وغير هذه الأديان. فهذه الأديان أيضا بحسب الاستقراء قد يكون هناك مجموعة لا أحد يعلم بهم، هؤلاء يعبدون شيئا ما، يعبدون القمر أو يعبدون الماء أو يعبدون الحوت أو يعبدون شيء آخر، واضح؟ فهذه أديان، طبعا أديان السماوية، ولكن لو قلنا الأديان بصورة عامة فالأديان أيضا يمكن أن تتعدد باعتبار العابدين. نعم. قال: وهي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها، وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع. إذن كيف علمنا بهذه الأقسام؟ علمنا بهذه الأقسام بواسطة الاستقراء وبالتتبع، كتقسيم الأديان السماوية إلى اليهودية والنصرانية والإسلامية، وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف أول وثاني وثالث عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها مع إمكان حدوث غيرها. هنا لا توجد استحالة عقلية من أي شيء من وجود قسم آخر لهذه الأقسام. ثم بعد ذلك ينتقل الماتن رحمه الله إلى التعريف قسمة. ويقول بما أننا قلنا بأنه هذه القسمة يجب أن تكون مساوية للأقسام والتي هي تعرض على المقسم، فهي يمكن أن نعرف بهذه القسمة أم لا؟ نعم يمكن أن نعرف بهذه القسمة. لماذا؟ لأنه إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي كما يذكر الماتن رحمه الله، يقول لو قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى هيدروجين وأكسجين، فنستنتج من ذلك أن غيره من الأجزاء، غيره من الأجسام لا ينحل ولا يتجزأ إلى هذين الجزئين. فحصل التمييز من الماء وغيره أم لا؟ حصل التمييز، وبذلك يكون هناك فائدة في هذه المسألة. يقول التعريف بالقسمة: إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها، تعرض المقسم في نفسها. لماذا؟ لأن المقسم هو نحن قسمناه حتى نحلله، خاصة به غالبا، في بعض الأحيان خاصة به. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم، كما أنها غالبا تكون أعرف من الأقسام في بعض الأحيان، أو يقول غالبا تكون أعرف من المقسم. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته. يعني إذا عرفنا هذا الشيء أو إذا قسمناه إلى أقسامه، فهذا التعريف بالقسمة إنما يكون بين الشيء وبين خاصته، وتعريف بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص. فإذا كان التعريف بالرسم الناقص فهو تعريف أيضا، كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب، كما ذكرنا قبل كم درس أن هناك عندنا تعريف بالمثال. التعريف بالمثال هو من هذا الباب. ولنضرب لك مثلا لذلك أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة، فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. بهذه المعرفة أمكننا معرفة الماء، هذا المعرفة يمكننا الاعتماد عليها. وكذا لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنور مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تمييزه عن غيره، وهكذا في جميع أنواع القسمة. إذن خلاصة ما تقدم، يتبين لنا أنه عندنا هناك أسلوبان لأسلوب للقسمة. الأسلوب الأول هو أسلوب طريق القسمة الثنائي، وهي القسمة العقلية التي يمنع العقل فرض وجود مقسم آخر لها. والطريقة الثانية هي طريقة القسمة التفصيلية الاستقرائية، والتي يمكن أن نقسمها إلى استقرائية وإلى عقلية. العقلية نرجعها إلى الثنائية، والاستقرائية التي لا يمنع العقل وجود قسم آخر لها، نشأت من التتبع ومن الاستقراء. وكذلك قلنا بأن التعريف بالقسمة بما أن القسمة عارضة عليها أو خاصة به، فهذا يكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص. يأتي أنه كسب التعريف بالقسمة أو كيف نفكر لتحصيل مجهول تصوري يأتي الكلام به. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.